مع منصت احفظ وقتك.
نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورقا، فاحت شمائله تقى، هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق، ألق يرافقه ألق، اقرأ وآيات العلق، يا خير من قد أرسلوا، نحكي بسحر من بيان، نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان، من منصت فلتنهلوا.
والهم مهما كان في قلبي يزول،
أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول، ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول.
كانوا هنا يترقبون قدومه في الشمس، وقفتهم له كانت تطول، لما أتى هبوا جميعا نحوه، يا لحظة تبكي اشتياقا للرسول.
الحمد لله الذي من علينا بالنبي الكريم وهدانا به إلى الصراط المستقيم واستنقذنا به من طرق الجحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرب الرحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وأشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهديهم القويم. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ووفقنا الله وإياكم لمرضاته. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ثم قدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. وهذا أيها الإخوة من لطف الله جل وعلا بأوليائه ولطفه بها سبحانه وتعالى. يعني تصوروا أن عائشة علمت بالأمر أول ما وصلت، وكان وخاض الناس في شأنها شهر، وقرابة شهر أو أكثر بقليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه في شأنها، فكيف سيكون العذاب وهي أصلا ما علمت بالأمر ليومين تقريبا أو ثلاثة ونحوها؟ وسيأتي الآن كيف وصفت حالها، كادت أن تهلك. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر، تقول رضي الله عنها وارضاها: فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. وهذا فيه مراعاة حال المريض، وأهل المريض يراعون حال المريض بأنهم لا يخبرونه بما يسوءه وبما يؤلمه فيزيد ذلك في مرضه. وذلك أيها الإخوة، بعض الناس إذا ذهب يزور مريض أو كبير سن متعبته الأمراض يبدأ يذكر له الأخبار التي تسوء أو الأخبار المؤلمة. ولذلك دائما خاصة كبار السن من الآباء أو القرابة، أذكر لهم الأشياء التي تسرهم، لا تذكر لهم شيء من الأشياء التي ليس لهم فيها كبير مصلحة ولا منفعة، ولا يعني ستدخل عليهم نوع من التألم. حتى مثلا بعض الكبار السن من أهل الصلاح تذكر لهم المنكرات فيسوءهم ذلك. فالإنسان يحذر في مثل هذا. تقول رضي الله عنها وارضاها: ولا أشعر بشيء من ذلك إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيف مع أهله، وكان كما تقول عائشة: إذا هوت الشيء يهواه صلوات الله وسلامه عليه. وكان شديد الحنو عليهم في خاصة في أوقات المرض والشدة، وفي عامة حاله معهم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في خدمة أهله وهو القائل خيركم وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان، وهذا من سنته صلوات الله وسلامه، اللطف مع الزوجة والعناية بها والاهتمام وجبر خاطرها والتجاوز أحيانا في يعني في غضبها أحيانا، وقد يكون يصيبها نوع من العناد، وأحيانا فيتغاضى الإنسان ويتجاوز. هذا من الخلق القويم وخلق كرام الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثله صلوات الله وسلامه عليه. فتقول: إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر، يعني أنا مستغربة فقط، أين الحنو واللطف الذي اعتدت عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرض؟ بعدما شفيت رضي الله عنها وارضاها خرجت إلى مكان قضاء الحاجة. من خرجت معها؟ أم مصطح. من أم مصطح هذه؟ بنت خالة والدها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ذهبت في الليل إلى مكان قضاء الحاجة قبل أن يتخذونها قريبا من بيوتهم، وابن هذه أم مصطح ابنها مصطح بن أثاثة. والصحيح أن اسمه عوف ومصطح لقب. تقول وهي في طريقها إلى قضاء الحاجة عثرت أم مصطح في مرطها في كساء لها من صوف، فقالت لما عثرت بهذا المرط: تعس مصطح. فقالت عائشة: بئس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ تعجبت: كيف تسب مصطح ومصطح من أهل بدر؟ وهذا أيها الإخوة فيه أن الإنسان يتحامى لأهل الفضل ويدافع عنهم، وفيه كذلك الذب عن عرضه. وعائشة رضي الله عنها وارضاها من حميتها للدين تدافع عن أهل الدين وعن أهل الفضل، حتى وإن كان الذي تكلم فيهم وتكلم فيه والدته. هنا أم مصطح ما احتملت وما كتمت هذا الأمر الذي لم تخبر به عائشة، فقالت لعائشة: أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. عائشة رضي الله عنها وارضاها ذهبت لتقضي الحاجة، فلما سمعت هذا الأمر ما تحملته مطلقا، فرجعت ذهلت عن الحاجة التي كانت ستذهب لها. تقول رضي الله عنها وارضاها: فازددت مرضا على مرضي، وفي رواية: هممت أن آتي قليبا فأطرح نفسي فيه. شيء عظيم وفاجعة وخبر مزلزل لنفس عائشة رضي الله عنه وارضاها، ما احتملته أبدا أبدا، شيء عظيم جدا. ولكن إلى الآن الخبر ليس عندها، تتوقع أنه كلام شائعة عند بعض الأشخاص، وما كانت مطلقا تظن أنه منتشر في المدينة. تقول رضي الله عنها وارضاها: فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تقول رضي الله عنها وارضاها: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت: فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي. فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت أمها رضي الله عنها وأرضاها: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. الله أكبر، انظر الإجابة التي في غاية اللطف وغاية الحنان وغاية المواساة لعائشة رضي الله عنها وارضاها. كيف؟ أول أمر أمرتها بأنها تصبر وتهون عليها، والأمر لا يستحق هذا التألم، ثم وصفتها بأنها امرأة جميلة وضيئة حسنة الخلقة، والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، والرابعة أن ذلك إنما هو فقط كيد ضرائر، وأنها بسبب هذه المكانة وهذه المحبة عند زوجها تكلمنا فيها. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقلت: سبحان الله، ولقد تحدث الناس بهذا؟ ثم قالت رضي الله عنها وارضاها: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا خارت قوى عائشة رضي الله عنها وارضاها، استعبرت وبكت، فسمع أبو بكر رضي الله عنه وارضاه صوت عائشة وهو في البيت يقرأ، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ قالت: بلغها الذي ذكر من شأنها. ففاضت عيناه رضي الله عنه وأرضاه. تتأملون أيها الأخوة الموقف، تشعرون بشدة وعظم هذا المصاب الذي نزل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ابنته وحبيبته وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصاب ما تكلم الناس به على أبي بكر لا في جاهلية ولا في إسلام، ثم وهو الشيخ الوقور خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة الألم تفيض عينه رضي الله عنه وأرضاه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شدة الألم والمصاب أغمي عليها، فلما أفاقت كان بها حمى تنفضها. تقول أمها: فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. وهذا من أشد درجات الحمى. تقول رضي الله عنها وارضاها: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي. كل يومها وكل ليلتها حتى تصبح وهي تبكي. هنا أيها الإخوة موقف، يعني أنا كنت متعجب وأتأمل وبديت تساؤل، ما أدري توافقوني عليه أو لا، وفي عامة حادثة الإفك التي سأذكرها الآن، لا يوجد أي موقف لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولا يوجد لأبي بكر الصديق أي كلمة أو أي حديث مطلقا. ذرفت عيناه، وفي رواية قال إن هذا أمر لأهله لم نرم به في جاهلية والإسلام فقط، ولم يتكلم على أحد، ولم ينهى أحدا، ولم يدخل في أحد مع أحد في خصومة، حتى لأنهم تكلموا على عائشة مطلقا. التزام الصمت، قراءة القرآن، التزام البيت، ما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقط الصمت. ليه؟ أنا ظننت هذا اللي وقع في وهلي، أنه الصديق رضي الله عنه وارضاه ما كان، طبعا الآن عائشة صح ابنته لكنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم لابد أنها يا تثبت عليها أو تنزع عن ذلك، وكل ذلك متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهي أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن لكمال علمه رضي الله عنه وأرضاه وعلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم فما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بأي موقف مطلقا، إنما هو الصمت والتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تتأمل سيرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجدها في عامتها كلها مبنية على التسليم ومتابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عامة التفاصيل. ولذلك أيها الإخوة، جوانب لما يكون الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة، وكما يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه كان أعلمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا أبدا من فراغ رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمن إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الحادث جلل عليه صلوات الله وسلامه عليه، والمدينة كلها ضجت بهذا الخبر، والنوادي والتجمعات شيء كل يتحدث في هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يستشير في هذا الأمر الأسري الداخلي. وفي هذا أيها الإخوة فائدة، أن الأعلى والأفضل والأكمل يستشير من هو دونه في الفضل، وليس في ذلك حرج. بالمناسبة جمعت من هذه القصة 120 فائدة، وهي تحتمل أكثر من ذلك، ربما 150 أو 160 فائدة، ربما أكثر من ذلك. يعني ما أريد أن أطيل، فمن المشقة أنك تذكر كل الفوائد، ولكن كل ما أتى موطن فيه ذكر فائدة نوردها بإذن الله. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور من هو لا شك دونه في الفضل، فاستشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما. لماذا؟ علي رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم مربيه، وكذلك أسامة بن زيد مربيه، فهذا هو أهل البيت. ودائما أيها الإخوة، القضايا الأسرية الداخلية إذا كان في القرابة من هو عاقل ورشيد، فالأولى أنها تكون تحت هذا النطاق الأسري الضيق. وليس في ذلك، يعني حتى لو خرج الإنسان إلى شخص عاقل خارج أسره ليس في ذلك حرج. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار عمر رضي الله عنه وارضاه، واستشار أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وبوب عليه أو أشار إلى ابن حجر رحمه الله إلى أن الإنسان يستشير في أمره الداخلي الأسري إلى غير القرابة، ما في حرج، لكن ابتداء يكون في نطاق ضيق جدا، نطاق العائلة. فتقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي، يعني أبطأ وتأخر، يشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ عشان تعلمون عظم المصيبة وعظم وقعها، يشاورهم في فراق عائشة، هل أطلقها أم أبقيها؟ يستأمرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك وما نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. يعني علي رضي الله عنه وأرضاه اختار هذا لأنه رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الهم والكدر والضيق والتألم، فرأى أن ذلك إن فارقها زال وذهب ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أيها الأخوة فائدة، أنه في الاستشارة قد يصيب المفضول ويخطئ الفاضل. فكان رأي أسامة رضي الله عنه وأرضاه أسد وأرشد، وعلي رأى من وجه، ولكن أسامة كان رأيه هو الأصوب.
فقال: وإن تسأل جارية تصدق، تقول علي رضي الله عنه وأرضاه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة؟ بريرة هي واحدة البرير وهو ثمر الأراك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا أعيبه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها: فانتهرها بعض أصحابه فقال: أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا لها عن الخبر: هل تعلمين من ريبة عليها؟ يعني صرحوا لها بذلك. ثم قالت، يعني هي كانت لما سألوها ما تتوقع أن سيذهب الأمر إلى هذا، أو يتحدث الناس بهذا الأمر. فلما كاشفوها بالأمر قالت: سبحان الله، والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. مستحيل هذا القول، ولا يمكن الحدوث. وبلغ الأمر كذلك إلى صفوان بن المعطل، فقال رضي الله عنه وارضاه: سبحان الله، والله ما كشفت كنف أنثى قط. لعله كان ذلك قبل زواجه، وهناك تخريج آخر، ما لعل هذا الذي ذكرناه هو الأصوب. طبعا هذا الآن شهادة بريرة وشهادة صفوان ورأي أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، كلهم كانوا مع عائشة إلا علي. هذا الموقف أيها الإخوة من علي أتى في نفس عائشة رضي الله عنها وأرضاه بعد ذلك، فبقي في نفسها شيء، يعني حتى تجد أحيانا في رواية بعض الأحاديث، وهذا أمر عادي ليس معنى ذلك الكراهية لا العداوة، لا لا لا، هو نوع من العتب فقط الذي لم يطل بها رضي الله عنها وأرضاه. وإنما تعرف أحيانا تأتي شهادة في شيء أو أحد يعتب عليك في أمر فيبقى في نفسك قليلا ثم يزول، وهم أعظم إيمان وأكمل إيمان ويتجاوزون في أعظم من ذلك فيمن بينهم، وكل يعلم للآخر فضله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الشهادات قام صلوات الله وسلامه عليه على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، يعني صفوان بن المعطل، ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ عبد الله بن أبي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. هنا الآن حمية لله ولرسوله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج. طبعا حاضر المشهد، خلاص أنت تتكلم يا سعد بن معاذ، أنت زعيم الأوس تتكلم في الأوس، لكن ما تتكلم في الخزرج، كذا أخذته الحمية. فقام سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. يعني الآن سعد رضي الله عنه وسعد بن عبادة تعصب لأهل الباطل، والتعصب لأهل الباطل يخرج الرجل مسمى الصلاح. كلام سعد بن معاذ كلام عظيم، وفي نصرة لله ورسوله وحمية لأهل بيته، ولكن سعد رضي الله عنه وأرضاه يعني احتملته الحمية رضي الله عنه وأرضاه، وغاب عنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فالآن أسيد رضي الله عنه وأرضاه عاد عمر سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن الولي قد يعادي وليا وهو من أهل الجنة، ولكن هذا العداء اللحظي الوقتي بسبب هذا الحادثة. أسيد رضي الله عنه وأرضاه وسعد بن معاذ كان قصتهم وليس علاقتهم بالأوس والخزرج ولا الحمية الضيقة، لا، كان نصر الله ولرسوله. فرد أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه على سعد بن عبادة. تقول عائشة: فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موقف، لماذا؟ لأن الآن هذه حادثة والذي حصل مفسد، لكن المفسد الأعظم أن يقتتل الناس، فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع فتيل هذه الخصومة العارضة، ويعلم أن سعد رضي الله عنه وأرضاه بن عبادة رجل صالح رضي الله عنه وأرضاه ومن خيرة الصحابة على الإطلاق، ولكن الأحيان الرجل العظيم قد تحتمله شيء من الحمية لغير الحق، ولكنه يكون سريع الفيئة وسريع العودة للحق والخير. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فمكثت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع، ما ينقطع دمها، فمكثت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. تقول: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان أن البكاء فالق كبدي. وتأملوا أيها الإخوة أن الفرج كما يقول ابن رجب رحمه الله يأتي عند الإياس من المخلوقين وعند اشتداده وعظمه على النفس. وذلك لماذا أيها الإخوة؟ الكرب إذا أتاك سبحان الله العظيم، حتى وإن كان تعلقك بالله، إلا أنك عندك أبواب عند البشر مفتوحة، تقول لا فلان سيساعدني فلان هكذا ثم إذا اشتد جدا ما عاد يبقى في نفسك إلا الله. وذاك أهل الإشراك إذا ركبوا في الفلك ثم أتتهم المصيبة وهاج عليهم البحر واشتد، خلاص ما عاد يبقى في قلوبهم إلا الله، فيأتيهم الفرج. كذلك العبد المؤمن إذا اشتد عليه البلاء ما عاد يبقى في قلبه إلا الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الشاهد تقول: يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ترى المشاعر الصادقة عندما يصاب الإنسان والتوجع والله منقبة. لا تقول فلان ما يهتم الكلام، لا والله الرسالة العابرة للمصاب، الحديث، المواساة، الفعل إن استطعت، ولا تقول يعني وش ينفع الكلام أو تعرض أو يكون موقفك بارد وسلبي. لا لا، ترى الإنسان يتذكر في المصاب. أذكر مرة أحد الزملاء، والله ما أدري أنا ولا ما موقف شخصي يعني، فما أحب أن أذكره الحين لأنه قد ما يكون مناسب لها. الشاهد أن من أحسن، شوف هذه الآن مرأة تأتي وتدخل، ما قالت لعائشة كلمة بس تبكي معها، وعائشة رضي الله عنها تذكر هذه الحادثة وتوثقها، وما نعرف من هذه المرأة من الأنصار ما نعرف، لكن عائشة تعرفها ورأت هذا الشيء عظيم مخفف كذلك عنها. تقول فجلست تبكي معي، فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. الآن موقف عظيم، وعائشة رضي الله عنها وارضاها مستمرة بالبكاء لا يتوقف ليلتين ويوم وما يتوقف، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن هذه اللحظة التي تنتظرها عائشة رضي الله عنها وارضاها. ما هو الخطاب النبوي الذي سيقولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نستفتح به بإذن الله اللقاء القادم، وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.